في علم اجتماع وعلم النفس الاجتماعي. في علم اجتماع وعلم النفس الاجتماعي، أمريكي الأصل، ولد سنة 1900 وتوفي سنة 1960. طبعا اهتم بدراسة المواقف والآراء خلال الحرب العالمية الثانية. درس في جامعة شيكاغو، وكان مديرا لمخبر العلاقات الاجتماعية بهارفارد. هو كان من المساهمين الأوائل في إدخال المنهج التجريبي والمنهج الإحصائي وقياس الاتجاهات وبحوث الرأي العام في البحوث الاجتماعية، بعدما كانت حكرا على المجال الاقتصادي ودراسة الاستهلاك واتجاهات المستهلكين وعاداتهم. طبعا هنا نجد ماذا؟ نجد أنه سامويل ستوفر كان مهتما بدراسة المواقف والآراء خلال الحرب العالمية الثانية، لهذا كان من ضمن طاقم إنجاز دراسة الجندي الأمريكي، وكان تحت وصاية عسكرية. يعني هو درس هذا الموضوع، موضوع الجندي الأمريكي، ولكن تحت وصاية عسكرية. طبعا مؤلفاته كثيرة، أهمها كتابنا اليوم اللي هو العنوان الأصلي دراستنا اليوم، اللي هي دراسة الجندي الأمريكي التي نشرت في 1949، وهي دراسة بعنوان دراسات في علم النفس الاجتماعي. هذا الاسم الأصلي للدراسة. عنده يعني مراجع أخرى، منها قاموس البيبليوغرافيا الأمريكية التي انتجها ما بين 1956 و1966. طبعا لماذا اتجه سامويل ستوفر إلى دراسة الجندي الأمريكي؟ ما هي الأسباب التي دفعته إلى هذه الدراسة؟ طبعا أهم الأسباب التي دفعته إلى هذه الدراسة هو فكرة أنه خلال الحرب العالمية الثانية لوحظ أن الجنود الأمريكان أو التابعين إلى الجيش الأمريكي يعني كانوا نوعان، كانوا هناك جنود نظاميون وهناك جنود مدنيون كما يسمى، يعني انضموا إلى الجيش الأمريكي لدعمه خلال الحرب العالمية الثانية، فلم يكونوا عسكريين أصليين، يعني كانوا مدنيين فقط، هم دعموا الجيش في أزمة الحرب العالمية الثانية. بالنسبة لأسباب الدراسة، أنه أراد أن يفهم ما هي اتجاهات هؤلاء الجنود سواء كانوا مدنيين أو نظاميين نحو الحرب العالمية الثانية، وهل تكيف هؤلاء الجنود المدنيون مع الحياة العسكرية أم لا. طبعا هذا التكيف يظهر في سلوكاتهم وتعاملاتهم مع المواقف العسكرية سواء أثناء الحرب أو بعد الحرب. السبب الثاني أنه أراد أن يحلل ويفهم البناء الاجتماعي، التركيبة الاجتماعية والوظيفية للجيش الأمريكي، يعني كيف يتشكل الجيش الأمريكي وما هي الوظائف التي يمارسها المنضمون إليه باعتباره نسق اجتماعي. بمعنى آخر أنه أراد أن يفهم ديناميكية الحياة العسكرية، كيف يعيش المكلف أو كيف يعيش الأفراد الجيش الأمريكي ضمن النسق الاجتماعي المسمى بالجيش الأمريكي. طبعا هنا في نفس المجال، أراد أيضا أن يفهم يعني كأهداف أكثر منها أسباب، أنه لدراسة الاتجاهات وتحليل البناء استهدف نقاط معينة. أول هدف في هذه الدراسة بعد ما تكون الأسباب الآن الأهداف، هو قياس مهارات واستعدادات الجنود للتكيف مع الحياة العسكرية. يعني هو أراد أن يفهم هل الجنود لديهم القدرة النفسية والمهارات الاجتماعية على التكيف والتأقلم مع الحياة العسكرية، طبعا بدءا بالمدنيين وفي النهاية بالعسكريين، لأنه المدنيين ربما تكيفها راح يكون أصعب من العسكريين. الهدف الثاني للدراسة أنه أراد أن يفهم هل تؤثر الدعاية السياسية في الجنود؟ هل تؤثر في روحهم المعنوية؟ واستهدف معرفة أو أراد أن يتعرف على طرق التأثير في آراء وعواطف الجنود. يعني ما هي الأساليب التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات الجنود، في آرائهم، في عواطفهم؟ هل هي الدعاية الإعلامية أو الدعاية السياسية أو أشياء أخرى؟ طبعا هذه الدراسة طلبتي كانت يعني خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها أيضا، ويعني كان الجنود يعني يعانون من حالات رفض التكيف مع الحياة العسكرية، سواء كانوا مدنيين أو حتى عسكريين. فكانت هذه الدراسة غرضها الأساسي أو هدفها الجوهري أن يفهم الباحث سامويل ستوبر مدى تكيف الجنود مع الحياة العسكرية وما هي عوامل تكيفهم. يعني هذا كخلاصة لأسباب وأهداف الدراسة. نروح الآن إلى مجتمع الدراسة. مجتمع الدراسة طبعاً طلبتي معروف، اللي هو جنود الجيش الأمريكي الذين يعني يشكلون الكتائب العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وطبعاً والذين يعني زاد عددهم يعني خلال الحرب. نعرف دائماً خلال الحرب يتم تعبئة وزيادة عدد المجندين، خاصة منهم المدنيين إضافة العسكريين، وذلك تحسبا للخسائر البشرية وتحسبا ل يعني أي خطر قد يعني يلحق بالبلد. وبالتالي يعني خلال الحرب دائما يكون تعبئة الجنود تكون عالية أكثر من غيرها من في غيرها من الظروف. طبعا هنا يعني سامويل ستوبر يعني دراسته يقال أنها شملت أكثر من 500,000 جندي. طبعا هو لم يقم بتجربته لوحده، دائما نقول طلبتي هو تسمى الدراسة على المشرف العام للدراسة، كما درس الهارثورن، كما يانكي سيتي، كما ميدلتاون، هي تسمى الدراسة أو يعطى مسماها إلى يعني المشرف العام للدراسة. الآن نرجع إلى مناهج وتقنيات الدراسة. طبعا ما هو ملاحظتي في هذه الدراسة، ونتمنيت أنكم تحضروا معنا لكن لم يلتحق أحد، لا ندري لماذا، رغم أنه تم يعني إبلاغ الطلبة بأسبوعين أظن قبل هذه المحاضرة بأسبوعين، ستكون محاضرة قبل الدخول مباشرة. يعني للأسف لا أدري ماذا يحصل، المهم إن شاء الله خير. الآن بالنسبة لمناهج وتقنيات الدراسة، أول منهج اعتمد في هذه الدراسة طلبتي هو المنهج التجريبي. طبعا احنا قلنا ان سامويل سولفر كان من الاوائل الذين ادخلوا المنهج التجريبي الى البحوث الاجتماعيه. وكيف استخدم هذا المنهج؟ حيث قام بتعريض الجنود الى برامج دعائيه. هذه البرامج الدعائيه كانت عباره عن افلام وعن برامج اذاعيه. وبعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه لاقناع الجنود بعدم وجود مبرر للحرب، اللي هما معارضي للحرب، او لتاكيد وجود مبرر للحرب، او لفهم يعني المؤيد والمعارض للحرب. ما يعني عرضوا لهم نوعين من البرامج، او عفوا ثلاث انواع، نذكر فقط، نذكروا بعضنا دائما. النوع الاول طلباتي كانت ماذا؟ عباره عن البرامج الدعائيه كما يسمى، اللي هي المتفائلون، اللي هي الذين يقولون ان هذا المضمون يعني يعرض على الجنود، ومضمونه انه لا مبرر للحرب، ولماذا تحاربون، وهذا سيؤدي بحياتكم وغيره. البرامج النوعيه الثانيه بالبرامج كانت العكس، الموقف الرسمي، نعم للحرب، نعم للحرب ولمدة من الحرب وغيره. أما هناك نوع ثالث من البرامج، وضم نوعين من الآراء بين مؤيد ومعارض، يعني في نفس البرنامج طلباتي يعرض على الجنود موقفين متعارضين، موقف مؤيد للحرب مع مبرراته، وموقف معارض للحرب. وكل ذلك طلباتي صوت وصورة، يعني دائما ما ننساو الشاشة طلباتي أن الصوت والصورة مؤثرين جدا. فهنا قاموا بعرض هاد البرامج على فئات مختلفة باختلاف مستواهم التعليمي، واختلاف يعني ترتيبهم السلمي في الجيش، وباختلاف سنهم وغيره. وبالتالي ثم قارنوا بين من تعرضوا إلى البرنامج الذي يؤيد الحرب، والبرنامج الذي هو ضد الحرب، ومن تعرضوا إلى البرنامج الذي يضم الفكرتين متناقضتين. فهنا كان المنهج التجريبي هو سيد الموقف في هذه الدراسة. وأنا أطرح سؤال، للأسف طلبتي غير موجودين معايا، تمنيت يكونوا حاضرين به ناقشوني، أنه ما هي الدراسة التي اعتمدت أيضا المنهج التجريبي وكانت من أوائل من استخدمت هذا المنهج؟ هذا نخليه لكم سؤال جاوبوا عليه أنتم طلبتي. نواصلوا. المنهج الثاني، المسح أو صبر الآراء أو قياس الاتجاه الرأي العام. طبعا المسوح طلبتي كانت تستخدم آنذاك في زمن سامويل سولفر، يعني قبل هذه الدراسة، في قياس اتجاهات المستهلك نحو السلعة، نحو خدمة معينة، لكن لم تكن تستخدم في الوحوث الاجتماعية. كانت هذه من أوائل الدراسات التي استخدمت منهج صبر الآراء أو مسح الاجتماعي أو قياس اتجاهات الرأي العام. فأراد سامويل سولفر وزملاء قياس اتجاهات الجنود، قياس اتجاهات الجنود نحو ماذا؟ نحو الحرب. وقياس أيضا ماذا؟ يعني أراد أن يفهم اتجاهات الجنود نحو الحرب، وأيضا مدى تكيفهم مع الحياة العسكرية بصفة عامة. يعني أراد أن يفهم قياس أو أن يقيس اتجاههم نحو الحرب بين مؤيد وبين معارض وبين محايد، وأراد أن يفهم مدى تكيفه مع الحياة العسكرية بصفة عامة. طبعا في هذه المسوح استخدم الاستبيان والمقابلة مع طبعا الجنود. هذا المنهج الثاني طلبت، يعني قلنا المنهج التجريبي والآن منهج الرأي العام. المنهج الثالث هو تحليل المضمون. قام بتحليل تأثير المضمون الإعلامي على اتجاهات الجنود. يعني احنا قلنا في المنهج التجريبي تم عرض برامج دعائية، ثلاث أنواع من البرامج، وتم المقارنة بين الفئات أو المجموعات باختلاف البرامج التي تعرضت إليها وكيف كان موقفها من الحرب. أما تحليل المضمون فقد قاموا بتحليل مدى تأثير ذلك المضمون الإعلامي الذي عرض على الجنود، و يعني أرادوا أن يفهم أن يحلل مضمون تلك البرامج الدعائية، وهل أثرت على اتجاهات الجنود أثناء تجربة البرامج الإذاعية والدعائية. يعني هنا إضافة إلى التجربة والمقارنة بين الاتجاهات، فقد تم أيضا تحليل ذلك تلك المضامين التي عرضت على الجمود من أجل فهم أي مضمون كان لديه الأثر الأكبر في اتجاهات الجنود مع أو ضد الحرب أو محايد عن الحرب. المنهج يعني الذي اعتمده أيضا سامويل سوبل هو المنهج الرابع، طلبتي أربع مناهج، المنهج الإحصائي. طبعا المنهج الإحصائي اللي يعني اعتمد فيه على الوصف الكمي، يعني تحليل الكمي كما يسمى للاتجاهات و يعني شدة الاتجاه وغيره في للجنود نحو الحرب أو ضد الحرب ومدى تكيفهم. يعني هو اعتمد المنهج الإحصائي للتحليل ويعني استنتاج الواقع الإحصائية. اعتمد أيضا طلبتي على الاختبارات السيكوتقنية، اعتمد أيضا على الاختبارات السيكوتقنية. طبعا الاختبارات السيكوتقنية شفناها في دراسة سابقة، تذكروها طلبتي. هذه الدراسة طلبتي قلنا أنه اعتمد أو اعتمدت أيضا على ما نسميها ب لدست بسيكوتكنيك، الاختبارات السيكوتكنية، وكانت كاختبارات للقلق، الاكتئاب و الاضطراب الانفعالي، اختبارات تأكيد الذات. طبعا كل هذه الاختبارات السيكوتكنية النفسية كان غرضها هو تصنيف استعدادات الجنود لتحديد مهامهم، يعني نصنف الجندي حسب استعداداته العقلية والنفسية، نعرف أي مكانة ستكون أصلح له فتكون مهامه أو المكان التي سيحتلها حسب الكفاءة والمهارة المتوقعة من هذا الجندي أو هذا القائد. فطبعا هنا نلاحظ تعدد في المناهج والتقنيات. طلبتي قلنا كاين منهج تجريبي، كاين صبر الآراء، تحليل المضمون، المنهج الإحصائي، التقنيات قلنا الاستبيان، المقابلة، التجربة، المقارنة، وأيضا اختبارات السيكوتقنية. تنوع في التقنيات، تنوع في المناهج، هذا ما أفضى أو ساعد في التوصل إلى نتائج خاصة بالدراسة. طبعا اعتماد كل هذه التقنيات وهذه المناهج كان تحت إشراف سامويل ستوفر، ومن إنجاز يعني الطاقم حوالي 134 عضو بحث، وطبعا هنا برئاسة الجنرال أوسبورن هو يعني كان قائد عسكري، وأنجز سامويل ستوفر هذه الدراسة تحت إشرافه وبمنحة من مؤسسة كارنيجي. ويعني البحث يعني كان من إنجاز فريق مدني تحت إشراف عسكري، ونشر ما بين 1949 و 1950، يعني هي هذه سنة النشر. لأن نرجع إلى محتوى الدراسة، عندما يطرح سؤال حول مضمون دراسة الجندي الأمريكي، فأول إجابة طلبتي لابد أن يعني تتبادر إلى ذهنكم أنها دراسة حول التكيف مع الحياة العسكرية. يعني أي شخص يطرح عليكم سؤال يقول لكم وش هي دراسة الجندي الأمريكي، أول ما يتبادر لذهنكم أنها دراسة حول ماذا؟ حول تكيف مع الحياة العسكرية، سواء من طرف المدنيين أو العسكريين، أي في الجيش الأمريكي. متى؟ في السنوات الخمس بعد الحرب العالمية الثانية، طبعا بعد خمس سنوات من الحرب أجريت هذه الدراسة. طبعا الجندي لا ينسى ما يتعرض إليه ولو بعد 20 سنة، فكانت خمس سنوات الأولى بعد الحرب كافية لفهم مدى استعداد ومدى تكيف الجندي مع الحرب. العالمية الثانية، ومدى تأثير هذه الحرب على عقلية ومشاعر الجنود، كيف أثرت هذه الحرب على نفسيتهم وانفعالاتهم وتوازنهم العقلي والنفسي. وصدرت طبعا هذه الدراسة تحت عنوان دراسات في علم النفس الاجتماعي، دراسات في علم النفس الاجتماعي، واشتهرت باسم الجندي الأمريكي بنسبة إلى عنواني المجلد الأول والثاني. يعني المجلد الأول عنوانه كان الجندي الأمريكي، التكيف الشخصي للجنود في الحياة العسكرية، والمجلد الثاني كان عنوانه أيضا الجندي الأمريكي نقطتين، الحرب والمشكلات، تناول المشكلات المتعلقة بالحرب وما بعدها. فالاسم الرسمي لهذه الدراسة هو دراسات في علم النفس الاجتماعي. أما في الحرب العالمية الثانية، أما لماذا اشتهرت باسم الجندي الأمريكي نسبة لعنواني المجلد الأول والثاني؟ طبعا هم عناوين المجلد الأول والثاني وحتى الثالث والرابع. طبعا هذه الدراسة نشرت في 4 مجلدات، هذه الدراسة نشرت في 4 مجلدات. طبعا المجلد الأول كما سميناه وعنوناه من قبل هو الجندي الأمريكي، ما بين قوسين التكيف الشخصي للجنود في الحياة العسكرية. يعني هذا المجلد ضم مدى تكيف الجندي أو عوامل تكيف ومدى تكيف صعوبات تكيف الجندي الأمريكي مع الحياة العسكرية سواء كان مدنيا أو عسكريا. المجلد الثاني عنوان به الجندي الأمريكي الحرب والمشكلات، تناول المشكلات المتعلقة بالحرب وما بعدها. الجندي الأمريكي الحرب والمشكلات، تناول هذا المجلد المشكلات المتعلقة بالحرب وما بعدها. نواصل طلبتي مع المجلد الثالث والرابع. الثالث عنوان به تجارب في عملية الاتصال الجماهير، تجارب في عملية الاتصال الجماهير. هذا هو المجلد اللي سجل فيه الباحثون رد فعل الجنود الذين شاهدوا الأفلام والبرامج الدعائية والإذاعية، وكيف أثرت على رأيهم مع أو ضد الحرب أو محايد. المجلد الرابع عنوان بالقياس والتنبؤ، طبعا ضم معالجة دقيقة لنظرية قياس الاتجاهات وتطبيقها، وناقش مناهج دقيقة لتحليل بيانات المسح واستخدام نتائج التحليل للتنبؤ. فهنا طلبتي تم التحليل الإحصائي وقياس اتجاهات الجنود نحو الحرب، مدى استعدادهم، مدى تكيفهم، كيف كانت حياتهم أثناء الحرب، وفي الأخير هل كانوا أو ما زالوا مع الحرب أو ضد الحرب. كانت هذه طلبتي محتوى الدراسة. نروح مباشرة إلى نتائج الدراسة. طبعا من أهمية الدراسة اللي ما تطرقنا لهاش في البداية للأسف، أنها كانت تكمن أهمية هذه الدراسة بأنها أولى الدراسات الكاشفة والناقدة للجيش الأمريكي، من الدراسات الأولى في علم الاجتماع الكاشفة التي تكشف الجيش الأمريكي والتي انتقدته، وليس بقيادة عسكرية بل بقيادة علمية مدنية موضوعية. يعني ليس هناك أي تحيز، هناك فريق ميداني تحت إشراف عسكري، وبالتالي كل شيء كان محايدا وكان موضوعيا. أيضا اكتشفت هذه الدراسة وجود تمايز للسلطات داخل الجيش، هناك تمايز في السلطات يعني، وهذا أثر على معنويات الجنود وزاد من نفورهم أثناء الحرب أضعف ثقتهم في قادتهم، مع ضعف التزامهم الحقيقي بالنضال وظهور شكوك عندهم حول مشروعية الحرب العالمية الثانية. فالنتيجة التي اكتشفها الباحثون أن هناك تمايز في السلطات، وهذا التمايز بين القادة والجنود والذين يعني يختلفون في المكانة داخل السلم يعني التنظيمي للجيش، سبب نوع من العزوف لدى أفراد الجيش، وسبب نوعا ما تأثيرا سلبيا على معنويات الجنود، وهذا ما أثر وأضعف ثقتهم في الجيش وغير من نظرتهم هنا. في الكثير من المدنيين عندما التحقوا بالجيش التحقوا على أنه انتماء، يعني شرف الانتماء إلى الجيش الأمريكي، ولكن ما وجدوه من تناقض ومن يعني صراعات داخل الجيش أثر في سلوكياتهم وأثر في معنوياتهم وأدى بهم إلى النفور والهروب من ساحات المعركة، وأوصلهم حتى إلى طرح شكوك، لماذا نشارك في هذه الحرب، وهل هناك فعلا مشروعية لهذه الحرب. هذه النتيجة الأولى. والثانية، النتيجة الثالثة، إنه الجنود من كثرة يعني التمييز بين السلطات، وأنه القائد يعني ليس لديه علاقات، يعني كما نسميها علاقة تماسك وعلاقة تعاون وترابط مع الجنود، جعل الجنود يشعرون بنوع من الحرمان النسبي. ما هو الحرمان النسبي طلباتي؟ الحرمان النسبي حسب سموال سوفركزولي، الحرمان النسبي هو حالة من التضارب بين ماذا وماذا؟ بين التوقعات الشخصية للفرد والقدرة على تحقيق هذه التوقعات. تضارب بين ماذا؟ بين ما يتوقعه الشخص وقدرته على تحقيق هذه التوقعات. وهذا ما ولد لديهم الحرب. يعني من التحق بالجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية كانت لديه توقعات، لكن ما رآه أمام عينيه في الواقع جعله يفقد كل تلك الطموحات ويفقد حتى الرغبة في مواصلة الحرب. فتمرد الجنود وفروا من ساحات المعركة ورفضوا التكيف مع الحياة العسكرية. فسواء كانوا جنود أو عسكريين أو مدنيين، عندما التحقوا بالجيش الأمريكي توقعوا شيء آخر، توقعوا هناك تماسك تعاون، هناك مبادئ، لكن ما رأه في الواقع كان مناقضا لتوقعاتهم، فلم يستطيعوا تحقيق أي شيء من هذه التوقعات. هذا التضارب بين ما يتوقعه الجندي وقدرته على تحقيق التوقعات في أرض الواقع سمي بالحرمان النسبي، وهذا الحرمان أدى بهم إلى الفرار ورفضهم للتكيف مع الحياة العسكرية. الآن نتيجة أخرى، اختلفت اتجاهات الجنود واستعداداتهم وداخل الحياة العسكرية. هناك من تكيف وهناك من لم يستطع التكيف، وذلك باختلاف مستواهم التعليمي. وطبعا أظهرت نتائج التجارب للبرامج الدعائية أنه تأثر الجنود بالبرامج الدعائية كان مرتبطا بالمستوى التعليمي. تأثر الجنود بالبرامج الدعائية والإذاعية التي سلطت عليهم أو عرضت عليهم من صحة التعبير خلال الحرب العالمية أو بعد الحرب العالمية، مع أو ضد الحرب العالمية بعد 5 سنوات، أنها تتأثر بالمستوى التعليمي. فمن لديهم مستوى تعليمي عالي كانوا أكثر اقتناعا بالبرامج ذات الاتجاهين. يعني احنا قلنا عرضوا 3 أنواع من البرامج، برامج عندها اتجاهين، برامج عندها اتجاه ضد الحرب وبرامج مع الحرب. فاللي عندهم مستوى تعليمي عالي اقتنعوا بالبرامج اللي عندها اتجاهين، وكل أخذ الرأي الذي يعني يناسبه. أما الأقل تعليما كانوا مع الموقف الرسمي اللي هو مع الحرب. أما الزنوج فكانوا أقل تكيفا في المعسكرات الجنوبية لأنهم تعرضوا للاضطهاد ويتعرضوا لذلك. منه الزنوج الذين كانوا في المعسكرات الشمالية اللي كانوا أقل تعرضا إلى العنف والتحيز. طبعا أيضا من أهم ما أضافته هذه الدراسة كنتائج وكأهمية هو ظهور تخصص المجتمع العسكري. أو يعني كان هذا التخصص أو ساهمت هذه الدراسة في ظهور أو في تطوير أو في نقول ظهور، نعم كانت من الدراسات المساهمة في ظهور المجتمع العسكري، وناهيك على أنها أدخلت المنهج الإحصائي وقياس الاتجاهات الذي كان مقتصرا على الميدان التجاري. طبعا كغيرها من الدراسات لا تخلو من النقد. أولا هذه الدراسة لم تقنع
الجانب العسكري في الجيش الأمريكي، واعتقد أنها مجرد دراسة لم يؤخذ بنتائجها، بل وضعت في الرفوف باعتبار أنه أنها أنجزت من طرف مدنيين وليس لديهم أي علاقة بالجيش، وبالتالي للأسف ربما اعتمدتها مؤسسات أخرى. لكن الجيش الأمريكي هو لم يأخذها بعين الاعتبار. أيضا نقد آخر أنها لم تقدم وصف دقيق الجيش الأمريكي، هي لم تدرس الجيش الأمريكي كنسق اجتماعي، لأنه أصلا كما الجنود عرضوا الجيش الأمريكي خلال الحرب عرضوه ككتائب، كل كتيبة عندها قائد وعندها تفاعلات تختلف عنه، يعني ليس كنسق متكامل لديه وظائف، بل درست. إذن هو للأسف لم يدرس الجيش الأمريكي كنسق اجتماعي متكامل، بل ككتائب عسكرية وكتنظيمات متفرقة. والدليل أنه هناك يعني أنه لاحظ طلبتي أنه هناك يعني تناقض في وتميز في السلطات، وبالتالي كانت كل كتيبة لديها قائد و يعني تعامل أو تتعامل مع جنودها مختلف على بطريقة مختلفة عن كتيبة أخرى وهكذا، فلم يكن هناك ما يسمى بالنسق الاجتماعي، بل كانت مجرد كتائب متفرقة. هذا أيضا نقد قدم لهذه الدراسة. إذن طلبتي كانت هذه دراستنا الأولى، وهي دراسة الجندي الأمريكي. نتمنى تكون جيتوا معايا أفضل طلبتي، كنا طرحنا تساؤلات، فهمنا أضرار، ناقشنا نقاط، لكن للأسف نتمنى أنه تكون أعذار غيابكم يعني منطقية، لأنه نظن الامتحانات في الأبواب، وكان من الأفضل أنكم يعني تستثمروا هذه النقاط يعني أفضل من الغياب. ننتقل إلى دراستنا الثانية، هي دراسة الملجأ. طبعا طلبتي هذه الدراسات كل طلبتي راكم عرضتوهم كبحوث، يعني هي الآن محاضرتنا حتكون مجرد شرح وتكملة للنقاط الناقصة في البحوث لا أكثر ولا أقل، يعني حتى يعني كل ما هو موجود من بحوث هي تابعة إلى المحاضرة، يعني متكاملين مع بعضهم البعض. بعدها تحول بلوز فيسبرك اللي هي محاضرة واحدة مستقلة، ولكن يعني الآن نحن في صدد شرح وليس عرض، لأنه هذه كل المحاضرات تم عرضها طلبتي كبحوث من طرفكم في الأفواج، وبالتالي كلكم كل هذه الدراسات راكم ملزمين بها في الامتحان. الآن نرجع الآن إلى دراسة أخرى وجديدة، دراسة الملجأ. طبعا إيرفين غوفمان، دراسة الملجأ لإيرفين غوفمان. من هو إيرفين غوفمان؟ إيرفين غوفمان طلبتي هو عالم اجتماع، عالم لغة، أمريكي كندي الأصل، طبعا من مؤسسي نظرية التفاعل الرمزي. ولد سنة 1922 وتوفي سنة 1982، واشتهر بتحليل ودراسة الوحدات الاجتماعية الصغرى، يعني هو من رواد نظرية التفاعلية الرمزية ودراسة الوحدات الصغرى. طبعا عنده عدة مؤلفات، ومن بعدها تلقاها في المحاضرة كما تلقاها في PDF: تصور الذات في الحياة اليومية، تقديم الذات، الملجأ، الوصمة اللي هي سيجما، يعني العلاقات بين العامة، تحليل الإطار، أشكال وطرق الكلام. احنا نروح طول إلى أسباب الدراسة. أول شيء طلبتي الملجأ. الملجأ طلبتي هي دراسة في مجال علم الاجتماع، و يعني ركزت على دراسة المشفى. طبعا دراسة المشفى لكن ليس ك يعني ما نسميها كمصحة، لا، هي دراسة المشفى كمؤسسة اجتماعية متخصصة في ماذا؟ في حراسة الناس، بغض النظر عن نوع المرض العقلي الذي يعاني منه المريض. يعني بالنسبة لإيرفين غوفمان عندما جاء ليدرس المشفى، عفوا هي المشفى، هو درسه كمؤسسة اجتماعية. مش ماذا مؤسسة اجتماعية؟ يعني نظام بناء وظيفة،
يعني عبارة عن بناء اجتماعي يمارس وظيفة ويضم مجموعة أفراد بغض النظر عن نوعية الأفراد الذين يضمهم، لا يهم هل هو مريض عقلي أو نفسي أو مسجون أو غيره. فأراد أن يفهم هذا النوع من المؤسسات الاجتماعية التي تحرص الناس 24 ساعة على 24 ساعة، يعني يعيش فيها الناس ويتعرضون إلى نوع معين من الحراسة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أراد أن يفهم ديناميكية المبادلات بين الأشخاص، نوع العلاقات التي يقيمونها الأشخاص الذين يعيشون في هذه المؤسسات الاجتماعية التي يعني تتخصص في حراسة الناس. وأراد أن يفهم قيم هؤلاء المرضى الذين يتم حراستهم ومنطقهم في الحياة، يعني كيف يرون الحياة وكيف يفهمونها وكيف يعني يتفاعلون فيما بينهم. هذا فيما يخص الأسباب. نرجع إلى الأهداف. الهدف الأول، إذن قلنا من أسباب الدراسة أنه أراد أن يفهم أو أن يدرس المشفى كمؤسسة اجتماعية متخصصة في حراسة الناس بغض النظر عن طبيعة المرض، وفي نفس الوقت أنه أراد أن يفهم طبيعة التفاعلات تنتج داخل هذا النوع من المؤسسات بين المرضى ونوع القيم التي ينشئونها مع من يحرسونه. الآن أهداف الدراسة. الهدف الأول طلبتي أنه أراد أن يصف الحياة اليومية للمعزولين سواء كان عاملين أو مرضى، يعني مدام طلبتي هم يعيشون 24 ساعة على 24 ساعة مع بعضهم البعض سواء كانوا عمال أو أطباء أو مرضى، فأسمهم بالمعزولين. أراد أن يفهم ويصف حياتهم بدقة، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، أراد أن يفهم تطابق السلوكات الأفراد الذين يعيشون في هذه المؤسسات، تطابق سلوكات الأفراد الذين يعيشون في هذه المؤسسات والناتجة عن ماذا؟ عن ضغوطات تنظيمية. هذه الضغوطات التنظيمية يعني كل واحد طلبتي يدخل إلى مشفى عقلي هناك فرض لقواعد معينة، هناك وقت للأكل، وقت للدواء، وقت للراحة، وقت للنوم، هناك وقت للعلاج، وقت للخروج إلى الفناء، هذه كلها ضغوط تنظيمية، ضوابط لتنظيم حياة المريض داخل المشفى. وفي نفس الوقت فهم وجهة نظر المعزولين الذين يخضعون لهذه الضغوطات التنظيمية. طبعا طلبة المعزولين هنا ليسوا المرضى فقط، حتى الذين يعالجونهم والذين يتعاملون معهم من عمال، يعني كل من يعيش ويعمل داخل هذه المؤسسة أسماه غوفمان بالمعزول. فأراد أن يفهم كيف تتطابق سلوكيات المرضى والمعالجين والعمال حسب الضغوطات التي يتعرضون لها، فيصبح في بعض الأحيان العمال يشبهون المرضى الذين يعالجون، يصبح الطبيب أيضا لديه سلوكات تشبه نوعا ما من يعالجهم. فأراد أن يفسر ذلك، هل هذه الضغوطات التنظيمية هي التي تحقق هذا التطابق في السلوك أو هناك شيء آخر، أو العزل وهو من يحقق ذلك. هذه أهداف الدراسة. طبعا هي دراسة إثنوغرافية اعتمدت على الملاحظة بالمشاركة، لأنه عمل لمدة يعني لا بأس بها، يعني تزيد عن سنة في مواقع مختلفة في هذه المؤسسة، وقام بتسجيل طريقة الحياة في المشفى بطريقة دقيقة، يعني اعتمد على تسجيل حياة المعزولين، هذا المنهج وتقنياته. طبعا أيضا استخدم إضافة إلى الملاحظة، استخدم الملاحظة، طبعا هنا الملاحظة بالمشاركة كيف استخدمها؟ استخدمها من خلال أنه عمل لمدة تزيد عن سنة في مواقع مختلفة، واختلط بالمرضى والمعالجين والعاملين وعاش معهم حياة العزلة. طبعاً إضافة للملاحظة قلنا بالمشاركة اعتمد أيضاً الاستبيان والإحصائيات الخاصة بالمرضى الذين يقطنون هذه المؤسسة، متى تم إدخالهم، لماذا تم إدخالهم، ما هي العوامل والضوابط التي أخضع لها هؤلاء المعزولين. طبعاً هنا مجتمع الدراسة، إذا قلنا اعتمد هي دراسة إثنوغرافية، طبعاً المنهج الذي اعتمد فيها طبعاً يمكن أن نقول أنه يعني المنهج الإثنوغرافي اللي هو متعارف عليه. أما التقنيات فكانت الملاحظة والاستبيان والإحصائيات، حيث تم ملاحظة وتسجيل طريقة حياة المعزولين في المشفى، وهو يعني منهج الإثنوغرافي هو منهج يشبه منهج دراسة الحالة، ولكنه منهج أنثروبولوجي، يعني اعتمده معظم الباحثين يعني في الستينات. مجتمع الدراسة، أين أنجزت هذه الدراسة؟ طبعا أنجزت بمشفى سانت إليزابيث للأمراض النفسية في واشنطن، وشملت الدراسة المرضى والمعالجين والعاملين بالمؤسسة. طبعا هنا طلبتي بالنسبة لمجموع مجتمع الدراسة اللي قلنا مرضى معزولين، معالجين معزولين، وعاملين معزولين، يعني كل المعزولين الذين يوجدون بهذا المشفى العقلي بغض النظر عن نوع المرض العقلي. الآن نرجع إلى نتائج الدراسة. طبعا دراسة المنهج ضمت 4 أجزاء طلبتي. عنوان الدراسة الأصلي هو مقالات حول الأوضاع الاجتماعية للمرضى العقليين وغيرهم من النزلاء، مقالات حول الأوضاع الاجتماعية للمرضى العقليين وغيرهم من النزلاء، هذا الاسم الرسمي. الملجأ، لماذا سمي الملجأ؟ طبعا طلبتي سميت هذه الدراسة بالملجأ لأنه لاحظ غوفمان أنه من يخرج من هذه المؤسسات التي يعني تتميز بحياة العزلة يرجع إليها مجددا. لماذا؟ لأنه عندما يخرج من ذلك المكان لا يقبله المجتمع الخارجي، يتم وصمه، إذا كان مريض عقلي ها هو المجنون، إذا مريض نفسي ها هو المجنون، إذا كان مسجونا ها هو المسجون، ما يؤدي بالفرد إلى ماذا؟ إلى العودة أو اللجوء من جديد إلى المؤسسة التي يشعر فيها بالراحة مع من يشبهونه في يعني سلوكاته ويرتاح له، لهذا سميت بالملجأ. الآن نرجع إلى نتائج الدراسة. أول نتيجة أن المشفى يعني هو مؤسسة شاملة، يعني أول ما توصلت إليه الدراسة أن المشفى هو مؤسسة شاملة يسجن فيها نزلاء ليلا ونهارا، وهؤلاء عندما يتم سجنهم يتم السيطرة عليهم بنشاطات وفق مواعيد محددة وقواعد تنظم حياتهم وروتين، يعني وفق روتين معين يعني مضبوط. فالمشفى هو مؤسسة شاملة ويسجن فيها النزلاء ليلا ونهارا 24 ساعة على 24 ساعة، يتم السيطرة عليهم وفق ضغوطات تنظيمية قلنا كمثال لها، مواعيد محددة، قواعد وروتين مضبوط. طبعا ما هي المؤسسة الشاملة أو المؤسسة الكاملة أو المتكاملة؟ طبعا المؤسسة الشاملة أو الكاملة أو المتكاملة، طبعا هنا طلبتي عندما نتكلم عن الضغوطات التنظيمية فنجد أن هناك روتين للحراسة، روتين للأكل، روتين لتناول الأدوية، هناك إجراءات لتفاعل المرضى مع العاملين، هناك إجراءات لتفاعل المرضى مع الأطباء، هناك إجراءات لاستقبال المريض لأي فرد من عائلته، فكلها تسمى قواعد وروتين. هناك أيضا عادات للقبول بالمشفى، هذه كلها عادات ضغوطات تنظيمية، احنا دائما في النتيجة الأولى. طبعا هناك قواعد، هناك ما نسميها ب روتين وعداك القبول بالمشفى كتوزيع ملابس مشتركة، يعني الكل يلبس نفس اللباس. أنه التصوير عندنا قصة شعر موحدة، زيارات في يعني مدة معينة، كل ذلك يغير من هوية الفرد ويكسب تلك الضغوط تأثير قوي على الفرد. الآن ما هي مؤسسات الشارع؟ طبعا المؤسسات الشمولية طلبتي هي عبارة عن أماكن للإقامة والعمل، أماكن للإقامة والعمل تضع حدود للتفاعلات الاجتماعية مع الخارج، وفي الداخل يوجد عمال المؤسسة ونزلاء مسيرين من طرف العمال. إذا ما هي مؤسسة الشمولية؟ هي عبارة عن أماكن للإقامة والعمل. هذه الأماكن قلنا تضع حدود وضغوطات للتفاعلات الاجتماعية مع الخارج، وهناك عمال وهناك مرضى، يعني ليس فقط المرضى هم الذين يقطنون هذه المؤسسة. فهنا نجد أن المؤسسة الشمولية هي تشمل كل الأفراد الذين يقطنون داخلها يعني بشكل دائم، ويتم حراستهم وفق ضغوطات وروتينات معينة، وهي ليست أماكن إقامة فقط من أماكن عمل، فالعمال أيضا معزولين والأطباء معزولين والمرضى معزولين. طبعا عمم غودمان هذه المؤسسات وعلى الكثير من المؤسسات الأخرى، وطبعا منها دور الرعاية تاع الأطفال وكبار السن والمحرومين من يعني الأولياء. عندنا دور العبادة عند المسيحيين، كما يقولها الآباء المسيحيين، دور استقبال المكفوفين والأطفال، عندنا المعسكرات، وعندنا أيضا طلبتي المدارس الخاصة التي يتم يعني يعيش فيها الطفل يعني سنة كاملة ولا يذهب أو لا يرجع إلى البيت إلا في نهاية السنة، عندنا السجون، وعندنا المشافي العقلية والنفسية. إذن نعيد، أنواع المؤسسات الشاملة هي عندنا أولا يعني هو عمم بعد ما درس المشفى، عمم نتائج الدراسة على مؤسسات أخرى واعتبرها شمولية. كاين السجون، كاين دار الاستقبال الخاصة بالمكفوفين والشيوخ وأطفال الملاجئ، عندنا المعسكرات التدريب والمدارس الداخلية، عندنا دور العبادة كدور الراهبات مسيحيين وغيره، وعندنا المشافي العقلية والنفسية، وكلهم انخراطهم يعني لأسباب متنوعة، يعني إجباري وليس طوعي. طبعا وجد أنه غورمان توصل إلى أن هناك أنواع من النزلاء، كاين ثلاث أنواع من النزلاء في هذه المؤسسات، مؤسسات الحراسة. كاين النوع الأول اللي هو مخرطين، يعني الذين يندمجون مع الواقع ويعيشون في هذه المؤسسات وكأنهم جزءا من هذه المؤسسة. النوع الثاني هم الحياديون، لا يتكيفون مع الواقع ولا يظهرون أنهم غير متكيفون، يعني كأذكياء. النوع الثالث هو المتمرد، هذا اللي يتعرض إلى كل أنواع العقوبات، يعني لا يقبل وجوده في تلك المؤسسات الشمولية، وهذا ما يؤدي به إلى العقوبة. الآن ما هي خصائص النزلاء المعزولين؟ خصائص النزلاء المعزولين، طبعا هؤلاء النزلاء طبعاً عندهم يعني خصائص ومجموعة من الضغوطات التنظيمية اللي جعلتهم يتميزوا بالعزلة ويرجعوا يلجؤوا إلى هذه المؤسسات بعد خروجهم منها. أول خاصية لهؤلاء النزلاء وهي نوع من أنواع الضغوطات التنظيمية أيضا، أنهم معزولون 24 ساعة 24 ساعة عن العالم الخارجي، هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية عادة القبول بالمؤسسة واحدة، يعني هناك لباس واحد، هناك تصوير، هناك زيارات محدودة، قصة شعر، ألوان جدران وغيره، فهناك عادات قبول واحدة. الضغوطات الثالثة والخصائص الثالثة أنه المزيد يجهل مصيره ويجهل الأيام والزمان وماذا سيحصل له. الخاصية الرابعة أن كل الممتلكات التي يدخل بها إلى المشفى تصادر ولا يقدم له أي شيء إلا بعد خروجه من ذلك المكان.
فما يؤدي به إلى فقدان أي شيء يربطه بحياته العائلية السابقة، يعني تبدأ ما نسميها بإمادة الهوية اللي بعد نتكلم عليها. أيضا انعدام الخصوصية طلبتي، انعدام الخصوصية. ما معنى انعدام الخصوصية؟ انعدام الخصوصية يعني طلبتي أنه المريض طلبتي ليس لديه الفرصة أنه يعني يستقل بذاته ولا ينعزل ويقعد، لا لا، يعتمد للنزيف فيبدأ في رؤية شخصيته تتشوه، يعني هنا يولي عنده حدود، عنده قيود هو مجبر عليها، وبالتالي هنا يصبح الفرد جزءا من الكل شاء أم أبى. عندنا خاصية أخرى طلبتي اللي هي انحطاط المريض، يعني تبدأ نظرته حول نفسه في الانحطاط، ودون يعني ما ننساوش طلبتي أنه المريض عندما يدخل أول مسمى أنه مريض، فيبدأ يرى نفسه أنه عاجز، ممنوع عليه أن يتكلم، ممنوع عليه أن يتواصل مع أهله، ممنوع عليه أن يرفض الأكل، ممنوع عليه أن يرفض، فيبدأ في نظرته نحو نفسه تبدأ في الانحطاط، ويصبح غير قادر على مواجهة الضغوطات التي تفرض عليه، فتحدث لديه ما يسمى بالعدوى، العدوى الفيزيقية والمعنوية، وبالتالي هذه العدوى طلبة المعنوية الفيزيقية بين النزلاء يولد بينهم نوع من الحياة المشتركة، يعني الناس يدخل المشفى في البداية ما يتقبلوش الوضع، ولكن يعني يرفض الطعام، يرفض الدواء، ويرفض المشاركة، ولكن يقول غوفمان أنه تحدث مع الوقت عدوى فيزيقية ومعنوية، ويبدأوا في التأقلم مع بعضهم، يبدأوا يشتركوا في حياة مشتركة، ومع الوقت يصبح تلك المؤسسة هي ملجأهم في النهاية. أيضا من خصائص النزلاء المعزولين طلبتي هو العقوبات التي تفرض عليهم في حالة خروجهم عن نطاق تلك الضغوطات، فكالانفرادي والتهديد وغيره. فهنا طلبتي ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هؤلاء النزلاء يخضعون للضغط الرهيب بغرض ماذا؟ بغرض إماتة ذاتهم القديمة وإعطائهم ذات جديدة. لماذا سيعطنهم ذات جديدة؟ ولماذا يميتون الذات القديمة؟ لكي يستطيع الفرد التأقلم مع الضغوطات ومع المؤسسة الشاملة أو الكاملة التي سيعيش فيها، لأن طلبتي يكون يبقى هويتهم القديمة، يبقى يرفضوا في الطعام وفي الأكل، وهذا حيأثر عليهم ما يتعالجوش. فهنا المؤسسة الشمولية وش دير؟ تفرض عليهم ضغوطات، واللي ما يتبعش تلك الضغوطات تعاقبوا إما بالتهديد الانفرادي، زيادة مقدار الدواء، وهذا كله يؤثر في حياة المريض، ومع الوقت المريض يبدأ يشعر بعدوى فيزيقية ومعنوية، يبدأ ينظر للجدران، يبدأ ينظر للزملاء، وعلى زميلي الآخر ساكت وأنا نصرخ، على زميلي الآخر يتعاطى الدواء وأنا ما تعاطاش، إذا أبع أنا أيضا أستسلم. فهنا يبدأ ما يسمى إماتة الذات. إماتة الذات طلبتي أن الفرد يفقد يعني ذاته القديمة، يكتسب ذات جديدة تسهل عليه الحياة مع ماذا؟ مع المؤسسة الشمولية التي يعيش فيها، سواء كان سجنا أو مشفى أو دار عبادة أو دار أيتام وغيره. فالنزلاء يفقدون للمؤسسة الشمولية التنشئة الاجتماعية المبكرة السابقة، ويتجردون من ذواتهم السابقة، ويبدأوا يكتسبوا في ذوات جديدة وهويات جديدة مفروضة عليهم، فرضت عليهم فرضا طلبتي. والحق من شأن النزلاء يكون علنيا أمام الجميع. لماذا؟ أن أنت مجنون أسكت، أنت مهبول أسكت، أنت مريض أسكت، أنت مسجون أنت سارق. هنا يبدأ الإنسان هو بعد ينظر لذاته نظرة دنيا، فتبدأ الذات بالإماتة وتتشوه، وهذا ما يجعلهم قابلين للاستبدال بهوية جديدة تلائم متطلبات المؤسسة الشمولية، سواء كانت مشفى أو كانت يعني سجن أو غيره. طبعا هنا إذن فإماتة الذات كما رأينا طلبتي أنها عملية الحط من معنويات الفرد ومن ذواته السابقة، وأنها تجرد لمادات هي تجرد الفرد المقيم المعزول من ذاته السابقة واكتسابه للذوات الجديدة مفروضة عليه بفعل ما نسميها بالضغوطات التنظيمية. طبعا المادات للطلبتي تكون عندها ثلاث مراحل: المرحلة الأولى ما قبل المرض، المرحلة الثانية أثناء المرض، والمرحلة الثالثة ما بعد المرض. المرحلة الأولى ما قبل المرض يقول لك هي المرحلة اللي يدخل فيها المريض، هو يدخل على أنه ربما مريض، فأول حاجة مش يديروا له أنه كيما يدخل بعد يبدا يحرمه من كل شيء، يبدا وانت مريض وعندك هذه ولازم تدخل لازم تتعالج. المرحله الثانيه طلباتي اثناء المرض يبدا يحرم من كل ممتلكاته، من كل علاقاته، من كل حقوقه، ويبدا الخطا للعلاج. المرحله الثالثه ما بعد المرض، وهو انه يبدا طبعا في انه يحس بالوصم، بانه موصوم، بانه طبعا انه ليس شخص عادي، بل هو مسجون او مريض، ويبدا باستبدال هويته القديمه بهويه جديده حتى يتفادى ضغوطات ما نسميها ب التنظيميه. طبعا اماده الذات طلبتي تجعلنا نضيف نتيجه انه هذه الدراسه، دراسه انفي غورمان، كانت من الدراسات الممهده لظهور نظريه الوصم. لماذا؟ انه كما يفقدوا هوياتهم التي كانوا يملكونها خارج المشفى، يوليو مجبرين على ان يعني يخضعوا لمتطلبات نظام المؤسسه الشموليه، ويكون عليهم اماته ذواتهم وتشويهها واستبدالها بهويه جديده. والمشكله كما يديوا الهويه الجديده هذه ويخرجوا من المشفى ولا من السجن، المجتمع يرفضهم، يصمهم او يسمهم بوسم انهم اما مساجين، او هذا ما يجعلهم يلجؤون ويرجعون من جديد الى المؤسسه الشموليه. النتيجه الاخيره السلوك الاختزالي، كانت من المفاهيم التي اضافها طبعا إيرفين غورمان، وهي سلوك داخلي يعكس القلق الذي يحسه المريض بعدم الأمان، وتتميز بإبقاء المريض بشكل مستمر لأشياء تافهة تذكره بحياته السابقة، أوراق، دمى، خيوط، ونتيجة معاناتهم من قلة خصوصيته مع عدم شعورهم بالأمان. يعني المريض كما يدخل المشفى ولا للسجن يحتفظ بذكريات حتى لا ينسى هويته الأصلية، ومهما يعني خضع من ضغوط يرجع إلى تلك الأشياء ليتذكر أنه كان إنساناً وكانت لديه ذكريات وكانت الحياة قبل هذه المؤسسة. وطبعاً هذا السلوك الاختزالي ما هو إلا وسيلة دفاعية يهرب منها من الضغوطات التنظيمية التي يتعرض إليها في هذه المؤسسة. طبعاً هذه الدراسة كشفت عن مؤسسة الشمولية، عن الضغوطات التنظيمية التي تفرضها، عن أنواع المؤسسة الشمولية تكلمنا عليها اللي هي السجون، معسكرات التدريب ومدارس داخلية، دور العبادة، المشافي العقلية والنفسية، كشفت عن إماتة الذات عبر مراحل، كشفت عن وصم المعزول بعد خروجه من المؤسسة الشاملة إلى المجتمع، وكيف يلجأ ويرجع من جديد إلى المؤسسة نتيجة رفض المجتمع ووصمه بما بنتيجة الهوية الجديدة التي اكتسبها في المؤسسة الشمولية. كشفت عن خصائص المعزولين الناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن خضوع لضغوطات تنظيمية، كشفت عن أنواع النزلاء، عن السلوك الاختزالي، كشفت أيضا عن أن الفرد يعني في هذه المؤسسات الشاملة اللي هي أماكن إقامة وأماكن عمل يتعرض لمجموعة من الضغوطات ليس لغرض إلا أن يتم تسريع تكيفه مع هذه المؤسسات الشمولية وتسريع ما يسمى بتنظيم حياته. ولكن من الانتقادات التي وجهت لهذه الدراسة طلبتي أنها أهملت يعني الدراسات، يعني أنها يعني أهملت الجانب يعني المؤسسات الكبرى، هي ركزت على المؤسسات الصغيرة، وأنه كانت يعني من الصعب تطبيقها على كل المؤسسات في المجتمع. يعني ليست كل المؤسسات هي مؤسسات شاملة، بل يمكن أن تكون مجرد مؤسسات لتأديب وإعادة تكييف الفرد مع المجتمع. إذن كانت هذه
محاضرتنا اليوم، تمنيت طلباتي لو التحقت بنا يعني كان من الأفضل، وكان يعني هناك إصرار، وكان هناك يعني ربما يكون نقاش أفضل، لكن نتمنى يكون العذر تاعكم يعني خير إن شاء الله. إذا طلباتي بهذا يعني النقطة نكون أنهينا محاضرتي الجندي الأمريكي والملجأ لإيرفين غورمان. أنا لا أقول محاضرات، هي مجرد مراجعة لما تم التطرق إليه في التطبيق، يعني هذه المحاضرات تم الدراسات بالأحرى تم التعرض إليها في بحوث وتم عرضها في الأفواج، وبالتالي نحن بصدد الآن شرحها لا أكثر ولا أقل. يعني حتى المحاضرة الحصة التعليم الاثنين حنا نشرح فيها ثقافة الفقر والغرباء لهوارد بيكر، يعني مجرد شرح ليس عرض المحاضرة، لأنه خلاص خلصنا وعرضنا كل البحوث، وبالتالي الآن أنتم في حاجة إلى الفهم والشرح وليس لعرض العرض والتقديم المحاضرة. يعني أنا بالنسبة لي ما دام عرضتهم في التطبيق خلاص، يعني أنتم راكم على دراية كافية، أنا فقط أضع أو أكمل ما لم يتم التطرق إليه في التطبيق لا أكثر ولا أقل. إذن مشكورين طلبتي الأعزاء.